باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين.
بيقول الخروف أتى في الآية 7 وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد كسارات وجامات من ذهب مملوءة بخور هي صلوات القديسين. ده اللي احنا خدناه. بيقولوا هم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. خلي بالكم هنا اللي بيترنموا الترنيمة دي قوات ملائكية مش بشر. اللي بيرسلوا هم الأربع حيوانات غير متجسدين والأربعة وعشرين قسيس اللي احنا قلنا عليهم ما هماش بشر، دول ملائكة واخدين منظر شيوخ. 12 منهم بيمثلوا كنيسة العهد القديم اللي هي فيها 12 سبط، وال 12 التانيين بيمثلوا كنيسة العهد الجديد اللي هي فيها 12 رسول. فال 24 قسيس والأربعة كائنات حية الموجودة في السماء دي طغمات ملائكية مش بشر، ومع ذلك لما بيرتلوا بيقولوا ايه: لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ازاي الملائكة يقولوا ان المسيح اشتراهم؟ ده هو اشترانا احنا. هذه الآية بتبرهن على ان الملائكة بيصلوا كمندوبين عن البشر، وان هم بيقدموا التسبيح لله نيابة عنه وباسمنا وبصوتنا. ودي علق عليها القديس غريغوريوس في القداس لما قال: يسبحون تسبحة الغلبة والخلاص الذي ايه لنا. هما واخدين التسبيحة بتاعتنا بيقولوا له: انت ذبحت واشتريتنا لله بدمك، واحنا اخدنا التسبيحة بتاعتهم ونقول له: قدوس 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 رب الصباوت. ودي برهان الشركة بين السمائيين والارضيين ان احنا تشاركنا في التسبيح. التسبيحة اللي بيقولوها يقول لك: يترنمون ترنيمة جديدة. كلمة جديدة معناها ان هي ما كانتش بتستخدم قبل كده. طيب لما اجي اسأل: انت معلمنا يوحنا شفت المنظر دوت فين؟ يقول: دي في الابدية. طب الابدية دي ملهاش نهاية، يعني وقت كتير جدا ما بيخلص. كيف يقال عن الترنيمة انها جديدة؟ ترنيمة جديدة هنا بقى مش معنى ان هي ما استخدمتش قبل كده، معناها ان هي في كل يوم متجددة في افواههم. هي ترنيمة واحدة بيقولوها طول الابدية واسمها ترنيمة ايه؟ جديدة. ما بتقدمش، عاملة زي القداس بتاعنا. القداس بتاعنا ده اتعمل في القرن الرابع وما قبل، مع ذلك مش بيقدم، في كل يوم يصير جديدا امام الله. عشان كده المزمور يقول: سبحوا الرب تسبيحا ايه؟ جديدا. مش بمعنى ان احنا كل يوم نغير الترنيمة بتاعتنا عشان نبقى متجددين، ولكن بمعنى ان انا كل يوم اقولها بروح جديدة، كل يوم اقابل الله بنفس الكلام ولكن بمشاعر متجددة في كل صباح. هي الترنيمة الجديدة اللي كانوا بيرنموا بيها في الابدية، قايلين فيها: مستحق انت، يخاطبوا هنا الحمل اللي هو المسيح، أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لأنك، كلمة لأنك يعني معناها السر في أنك مستحق. هقوله لك أهو، مش مستحق وبس، ده أنت مستحق عشان أنت عملت حاجة. إيه اللي خلى الخروف الحمل مستحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه؟ أنه ذبح، يعني الفداء الذي عمله المسيح أعطاه الأحقية في أنه يأخذ السفر ويفتح ختومه. لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. كلمة اشتريتنا أثارت بعض التساؤلات، مش عارف شرحتها قبل كده لا، لكن دي لازم تتفهم. كلمة يشتري معناها ان انت عندك الكتاب دوت اقول لك بكام، تقول لي مثلا ب60 جنيه، فديك الفلوس واخد منك الكتاب، ادي كلمة شراء وبيع. ففي ناس بيتسألوا المسيح اشترانا من مين ودفع ايه ثمن لينا؟ نقول اشترانا بدمه، يعني ثمنه تمنى ايه؟ دم المسيح. طيب ادى دمه لمين عشان ياخدنا منه؟ هل ادى دمه للاب عشان ياخدنا منه؟ نقول لا طبعا، هو احنا كنا عند الاب وبقينا بتاع الابن. احنا كنا فين قبل الصليب؟ كنا ملك مين؟ الشيطان. هل المسيح ادى دمه للشيطان عشان ياخدنا منه؟ لا يمكن. فايه بقى حكايه اشترانا؟ اشترانا ازاي ومن مين؟ عشان كده لازم نفهم ان كلمه اشترانا ما هياش تعبير تجاري، لكن تعبير ادبي. البيع والشراء هنا ما هواش تجاره. المسيح ما راحش للشيطان قال له اديني ولادي، يقول له طب تدفع كم فيهم؟ يقول له ادفع لك دمي. فالشيطان ياخد دم المسيح ويدينا ويدي المسيح ولاده؟ لا. كلمة اشترى هنا معناها افتدى، افتدى. زي في التعبير الدارج لما واحد يقول لك يا عم اشتري دماغك، اشتري دماغك دي يعني يدفع فيها كام؟ ما يدهاش فيها حاجة، بس هو تعبير أدبي بمعنى بلاغي، يعني بمعنى وفر مجهودك. كلمة تشتري دماغك معنى وفر مجهود. ده فلان دوت لو قعدت تتكلم معاه الصبح مش هتعرف تقنعه، فانت اشتري دماغك، اشتري نفسك. لو فلان ده تواجهت معاه هيهينك، فانت اشتري كرامتك. مش بيتقال كده؟ تشتريها بكام؟ ملهاش تمن بقى، مش حكاية بيع وشراء. فاشترانا بمعنى فدانا، ان انا كنت مفروض اموت فجه المسيح مات مكاني فاشتهاني، دفع فيه ثمن هو دمه، بس الثمن ده محدش اخده. عامل زي القصة المشهورة اللي تقول لك ايه، في بنت بتقول لمامتها ماما انا بحبك قوي وانت جميلة جدا، بس في حاجة فيكي مش عجبان. قلت لها ايه؟ قلت لها ايدك مش عجبان، ايد الام كانت مشوهة سبب حريق. فالبنت لما قالت لمامتها كده الام عينيها دمعت، قلت لها عارفة يا حبيبتي أنا إيدي ليه شكلها كده؟ قلت لها ليه؟ قلت لها لما كنت طفلة رضيعة صغيرة كنت نايمة في السرير قامت حريقة وكنت أنت هتموتي، فأنا دخلت أخدتك من النار فإيدي تشوهت. فهنا الأم دفعت ثمن لنجاة ابنها إن إيدها تشوهت. مين أخذ الثمن؟ محدش أخذ. فالمسيح اشترانا بهذا المعنى. عشان كده البنت قالت لها يا ماما ايدك اجمل ايد في الدنيا، مش عشان شكلها ولكن عشان هي انقذتني من الايه؟ الموت. فالمسيح مات من اجلنا فاشترانا بدمه، بس اشترانا مش بمعنى ان هو دفع ثمن لحد، ولكن معنى ان هو افتدانا من الموت. لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. إيه بقى اشتريتنا لله؟ هنا الله معناها الآب، فالابن اشترانا للآب. يعني إيه؟ يعني جعلنا أبناء للآب، دخلنا في ملكية الآب. لما جه وتجسد وتشارك معنا في الجسد واللحم والدم وهو ابن الله صار ابن إنسان، فراح مرقينا احنا كمان زي ما احنا ابناء للانسان صرنا ابناء ايضا لله. فاشترانا لله ابيه، اشترانا بدمه. واللي عقد الصفقة دي الروح القدس، ادي فعل الثالوث فينا، ان الابن اشترانا لله ابيه بالروح القدس. الوسيلة اللي اشترى بيها هي دمه المسفوك على الصليب. ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. هنا دي بقى تعبير لطيف جدا بيبين قد ايه ان المسيحية ديانة لكل الشعوب. اليهودية كانت محصورة في نسل ابراهيم. مش ممكن واحد يقول عن نفسه ان هو يهودي الا اذا كان من ابناء ابراهيم. حتى لو كان غريب مش ابن ابراهيم ونفسه يبقى يهودي وبيتهود كان يسموه الدخيل يسموش يهودي. عشان اليهودي كان لازم يكون من عيلة ابراهيم. عندكم الاسلام محصور جوه العرب. يقول لك خير أمة أخرجت للناس. وإذا تنسل القرآن لا يمكن إدارة ترجمه لأي لغة أخرى ممنوع. لأن دي ديانة خاصة بالعرب. أما هنا المسيحية يقول لك إيه بقى؟ كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. الخلاص معلن لجميع الناس في كل الأماكن، في كل الأجيال. جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. حكاية ملوك وكهنة دي بتثير مشكلة عند اخواتنا البروتستانت. يقول لك اهو كلنا كهنة يبقى مش لازم واحد يلبس اسود ويرب دقن ويبقى قسيس ولا اسقف، كلنا اخوة كلنا كهنة. وحتى القسيس عندهم ما اسموش كاهن، اسمه قسيس او شيخ. لكن يرفض كلمة كاهن لانه عندهمش اعمال كهنوت، لا بيبخر ولا بيعمل اسرار ولا في اي سلطان كهنوتي. هما بيرفضوا ويكرهوا الكهنوت. لما تيجي تكلمهم يقول لك احنا كلنا كهنة لكن ما فيش كاهن متميز. طبعا لازم نفهم ان في فرق بين الملك المتخصص بتاع رئيس الجمهورية او الملك، والملك المقصود هنا ان احنا كلنا ملوك. على نفس المقياس هناك فرق بين الكهنوت المتخصص بتاع الاباء الرسل وخلفائهم الموجود في الكنيسة والكهنوت العام اللي بيتكلم عنه هنا. ده ما يلغيش ده. فكل واحد فيكم ملك وكاهن. ملك لانه مسؤول عن جسده. يقول لك حاكم نفسه خير من ايه؟ حاكم مدينة. ملك ممكن على اسرته، والأم ملكة في البيت لأنها تحكم داخل الأسرة. ملك على شهواته ونزواته وأخطائه بيدبر نفسه. وكاهن كذلك لأنه على نفسه بيقيم الذبائح بتاعة التسبيح، وليكن رفع يديك ذبيحة مسائية أمامك مش كده، ولتصعد صلاتي كالبخور قدامك. فكل واحد فيكم كاهن وملك على مستوى صغير. أنا لما بحضر إكليل فرح زواج واجي ألبس العريس البرنس فأقول لهم بدعابة لطيفة كده، أقول للعروسة الآن جوزك بقى قسيس بس عليك أنت بس لأنه كاهن الأسرة عشان كده لبسناه البرنس. وبعدين نروح ملبسهم الأكاليل وأقول لها دلوقتي هو كمان ملك وأنت كمان إيه ملكة، لبست الأكاليل بتاع الملك بس على إيه؟ على بيتكم بس. ففي كهنوت صغير قوي، كل واحد فيكم كاهن بهذا المعنى، وكل واحد فيكم ملك بهذا المعنى. لكن هذا لا يلغي ان في حكومة للبلد وفي رئيس للجمهورية او ملك، وما يمنعش ان في تدبير للكنيسة اكليروس وفي اسقف وفي قسيس كاهن. ففي فرق بين الملك والكهنوت العام والملك والكهنوت الخاص. جعلتنا كهنة وملوكا لإلهنا. يعني يبقى كلمة لإلهنا معناها أننا متخصص لخدمة الله. أنت كاهن لخدمة الله مش كاهن للوثن. أنت ملك من أجل المسيح مش ملك عشان تتقالت وتتكبر ومحدش يقدر يسيطر عليك. شوف التعبير حلو ازاي. جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. هنا سنملك على الأرض، اوعى تفكر معناها الأرض اللي احنا فيها دلوقت. هتسمعه في أواخر السفر لما يقولك ورأيت سماء جديدا وإيه أرضا جديدة. سنملك على الأرض بمعنى ان احنا سنملك في الأبدية الأرض الجديدة مش هذه الأرض. وبعدين ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات اللي هم الأربعة والشيوخ اللي هم 24 وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. الربوة هي 10,000 والتعبير هنا في اللغة العربية حتى يقول لك ربوات وربوات وألوف ألوف معناها مضروبين في بعض مش ربوات ربوات يعني شايفهم صفوف كل صفوف ربوة وكل صفوف ألف ده ربوات وربوات معناها ألوف الألوف واخدين بالكم عشرات ألوف عشرات الألوف دي مضروبة في دي فعدد كبير جدا ضخم لا يمكن حصره. دول كانوا ايه ملائكة مع الحيوانات والشيوخ غير لما هنشوف بعد كده في صفحة 7 المؤمنين نفسهم البشر عدد بقى ضخم جدا. سمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم. شوفوا بقى المنظر تخيلوا الكنيسة بتاعتنا يوم الجمعة العظيمة اللي هي أكتر يوم بيبقى الكنيسة مزحومة فيه وكل الشعب في صوت واحد بيقول إيه لك القوة حاجة بتهز الواحد من جوه. في فرق لما 5-6 يقولوا والناس تنعس وان الكل بيقول فيبقى في ايه قوة وحماس ونشاط روحي والقلب من جوه يشتعل بسبب الناس اللي بتصلي. اتذكروا معايا كده لما بنقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يوم الجمعة شيء بيهز القلب. وكنيستنا ممكن يوم ما يعني ما تتزحم قوي يبقى فيها ايه 1000 تعالى بقى شوف المنظر بتاع ربوات ربوات وألوف ألوف كلهم في صوت واحد بيقولوا تسبح شيء هيبقى جبار جدا. بيقولوا ايه بقى بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. اللي منها احنا واخدين تسبيحة البسخ. ايه بقى حكاية الخروف المذبوح؟ مش هو ذبح وقام من الاموات ومفروض ان القيامة تلغي الصليب؟ هقول لكم يعني ايه تلغي الصليب. تخيلوا ان في مريض في المستشفى مات وجم الدكاترة كتبوا شهادة الوفاة وبعد نص ساعة ولا ساعة المريض المات دوت فاء واكتشفوا ان هو ما كانش ميت ده كان ايه في غيبوبة هيعملوا ايه في شهادة الوفاة؟ ايه يقطعوها على طول يقولوا المذكور قام. يعني القيامة بتلغي الموت. فالمفروض ان المسيح مات وذبح وبعدين قام فالوضع الطبيعي ان القيامة تلغي الصليب. لكن احنا في كنيستنا عمالين نقول لا ده الصليب رمز المسيحية. يا عم ما قام خلاص. ليه بقى؟ لان اعمال الله لا تنتهي وفعل الله لا يلغى. فالصليب فعل ابدي لا ينتهي. عشان كده شافوا في سفر الرؤيا حمل قائم كأنه ايه مذبوح وسيظل صليب المسيح الى الابد. المسيح بينزف وهو حي وهو ده اللي بيخلي عندنا كل يوم على المذبح دم المسيح. اخواتنا البروستانت يقول لك يعني ايه كل يوم عندكم دم المسيح يعني بتصلبوا تاني؟ نقول لهم لا نصلبوا تاني ليه لما الصليب الاولاني موجود؟ اصلبوا تاني ليه؟ عند الصليب الاولاني موجود قائم وبينزف والملائكة بيجيبوا الدم كل يوم من الصليب للمذبح. فالمذبح بتاعنا هو استحضار الصليب مش تكراره. استحضاره واستمراره وتحقيقه في الزمان. عشان كده الخروف مذبوح. وتلاحظوا لما جه الملاك بشر المريمات عند القبر قال لهم انا اعلم ان كنا تطلبنا يسوع النصير المصلوب. اقول له يا ملاك ده مش مصلوب ده قام. يقول لي وما زال مصلوب. ولعلكم سمعتوني في مرة في البسخة قلت ان الصليب هو الطريقة الوحيدة اللي تخلي الميت واقف وهو ميت، مش كده؟ لو مات بالرجم او بالحرق او باي حاجة كان هيقع. الطريقة الوحيدة اللي تخليه قائم وهو ميت الصليب. وفي نفس الوقت لما قام كان مازال يحمل جراحات الصليب، قال لهم انظروا يدي ورجلي وجنبي لان في جراحات الصليب فهو مازال مذبوح. وحتى الى الابد في الابدية سيظل المسيح قائم مذبوح، وجراحاته هتقعد تنزف الى الابد، واحنا كلنا نتمتع بهذا الدم اللي موجود في المسيح. مستحق ان هو الخروف المذبوح. هتلاحظوا بعد شويتين لما نيجي واحنا بندرس سفر الرؤيا ان الشيطان هيعمل حاجة زي كده، هيخلي الوحش يتذبح ويبقى عنده جرح مميت، يقعد يقلد. وزي ما احنا بنقول المسيح صورة الاب، يقول لك من يسجد بصورة الوحش. وزي ما بنقول كلمة ميخائيل معناها من مثل الله، هيجي يقوله من مثل الوحش، هيعمل حاجات كده ايه تعاكس، زي ما ايام موسى النبي. فاكرين ايام موسى النبي كان كل ما يعمل معجزة يجوا السحرة يعملوا زيها. فالشيطان يحب يشوش على الحقائق الالهية. مستحق هو الخروف المذبوح ان يأخذ القدرة. مرة قالوا القدرة وبعدين قالوا القوة. الفرق بين القدرة والقوة، القدرة فيها عقل وإرادة وتفكير، والقوة ممكن تكون عند الحيوانات. يعني ممكن أسد يبقى عنده قوة لكن ما عندهش قدرة، عنده قوة غاشمة يخبطه بس. فالمسيح اتقال عنه له القدرة وله القوة أيضا. القدرة يعني بيحكمها بالعقل والغنى. طبعا هو المسيح يفتح يديه فيشبع كل حي غنى من رضا، فهو الذي يعطي الغنى وله الحكمة. طبعا المسيح هو الحكيم والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. كل خليقة دي معناها أن الخليقة المادية اللي هي جازت فيها اللعنة سبب خطيئة آدم لما قال له ملعون الأرض سببك، واللي قال له شوك وحسك تنبت لك الأرض، هذه الخليقة سوف تعتق من عبودية الفساد. ده التعبير اللي قاله لنا معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا لما بيقول ان الخليقة نفسها، بيقول كده انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله. الخليقة المادية الهواء والماء والزرع والصخور والسماء والشمس والكواكب كل دي، يقول لك يتوقع استعلان ابناء الله. استعلان ابناء الله اللي هو هيكون في اليوم الاخير. الخليقة المادية لو تخيلنا ان هي بتفكر يبقى قاعدة مستنية امتى ابناء الله دول يحصل لهم استعلان في الابدية. ليه؟ يقول لك اخضعت الخليقة للبطل. الخليقة دي خضعت لنظام الظلم. تقول لي طفل صغير ويجيله سرطان مش ظلم؟ ولا ظلم؟ طب ربنا ظالم؟ اقول لك لا مش ربنا، دي الطبيعة الوحشة اللي اتلعنت هي الظالمة. تقول لي في واحد نايم في غيبوبة بقاله سنة ونص وكل العيلة بتقول يا ريت يموت، وتاني شاب تاني يقع ميت من طوله، مش ظلم؟ اقول لك ظلم، بس مش ربنا اللي ظلم، دي الطبيعة الجائرة بسبب الفساد اللي دخل فيها اللي عمله ابليس. فالطبيعة نفسها بتئن، الخليقة بتئن من هذا الفساد اللي دخل اليها. يقول لك اخضعت الخليقة للبط. وكلمة اخضعت هنا بمعنى ان ما كانش ده الاصل. الاصل ان الخليقة خلقت حسنا جدا لكن دخل ليها عنصر الفساد. نكملها دي. اخضعت الخليقة للبط ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها اللي هو ادم. ادم بغلطته اخضع الخليقة للباطل. بعدين يحط نقطة كده يقول لك على الرجاء. كلمة على الرجاء يعني ايه؟ على امل ان هي في يوم من الايام تخلص من هذا الباطل. لان الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله. طبعا لما هنكون في السماء لا هيكون في مرض ولا في ظلم ولا في انين ولا في حد بيظلم حد ولا في اي حاجة من المشاكل دي. فتعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط بل نحن أيضا. نحن الذين لنا بكورة الروح. نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني. يعني قاعدين مستنيين إيه؟ التبني. تقول لي التبني واحنا اخذناه في المعمودية. اقول لك اخذناه بالعربون في المعمودية. ويتحقق بالحقيقة في الابدية. وما بيفسرها معلمنا بولس في بقية الكلام. متوقعين التبني فداء اجسادنا. الجسد بتاعنا دوت هيفتدى بانه يتغير. يبقى جسد نوراني وجسد ممجد. فكل الانين كل الخطية ما يبقاش في ميل للخطية. كلنا نفسنا نبقى كويسين لكن بنغلط غصب عننا. الحكاية دي مش تبقى في الأبدية. هيبقى الجسد بتاعنا عفيف وطاير وخفيف ولطيف. مفيش أي مشاكل تجذبنا للخطية. وما فيش أي متاعب ولا شهوات ولا احتياجات ولا ضعفات ولا مرض ولا جوع ولا احتياج للنوم. هيبقى الجسد دوت افتدية وبقى جسد نوراني. فإحنا عادين نتوقع هذا الفداء أو هذا التبني. يقول لأننا بالرجاء خلصنا. بالرجاء يعني إيه؟ على الأمل إن إحنا ناخد المنظر الحلو اللي وسمه ربنا لينا. كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة طبعا بعد ما كانت في حالة لعنة وبعد ما كانت في الفساد ويتغير وضعها لابد ان الخليقة تحس انها ممنونة لله فتبتدي تسبحه. تقول له ايه بقى للجالس على العرش اللي هو الاب وللخروف اللي هو الابن البركة والكرامة والمجد والسلطان الى ابد الابدين. وكانت الحيوانات الاربعة تقول امين. يعني ايه؟ في تسبيحة وفي مرض كمان. منظر زي بتاعنا في الكنيسة. يعني احنا الكنيسة القداس بتاعنا اللي فيه بنرد على بعض ربع بحري وربع قبلي او ابونا يصلي والشمس يرد والشعب يرد. ده احنا مقتبسينه من منظر الابدية. عشان كده احنا بنتفرج دلوقتي في الابدية على منظر ليتورجية فيها صلوات جماعية فيها مردات. كانت الحيوانات الأربعة تقول أمين والشيوخ الأربعة وعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الأبدين. منظر لطيف أن فيه الخليقة كلها بتقول تسبحة الأربع حيوانات يرد عليهم يقولوا أمين يروحوا الأربعة وعشرين إيه سجدين قدام الله على أنه هو الحي إلى أبد الأبدين.